نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى.
اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير، أدر آمين. عليهم الأرزاق آمين. وبارك الله لهم في الأوقات آمين. والأعمار.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية معالي الشيخ، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. النذر هل هو مكروه، وكيف يعني، أو ما هو تفسير قول الله عز وجل، أو كيف نوفق بين كونه مكروها وبين قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على ألا تبقى في ذمة شيء من الواجبات قد لا يؤديها وبالتالي يؤاخذ بها. ولذا قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. ثم ذكر العقوبة عليهم فقال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالخلف في الموعد مع الله جل وعلا شأنه عظيم وعاقبته سيئة. ولذا قد يدخل الإنسان نفسه في هذا النذر ومن ثم لا يقوم بالوفاء به فيعقبه ذلك العاقبة السيئة. ثم إن بعض الناس يجعل هذا النذر على سبيل المقابلة ويقول: إن رزقني الله بكذا فلله علي كذا، إن شفى الله مريضي، فيظن أن تفضل الله عليه إنما كان بسبب نذره وبسبب ما سيفعله من الطاعات، مع أن الله جل وعلا لا يستفيد من طاعة العبد وإنما يفرح بها ويسر بها. ولذا فإن المؤمن لا يدخل في باب النذر ابتداء، لكن لو نذر يقوم بالوفاء به. ولذا أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يفون بالنذر، كما في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكنهم لا يحسن بالإنسان أن يبتدئ بالنذر، ولذا ورد في الأحاديث الكثيرة المتتابعة النهي عن النذر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. هذا البخيل يظن أن الله لا يعطي ولا يتكرم ولا يتفضل إلا متى قدم له الإنسان شيئا من الطاعات، وهذا فهم خاطئ. فإن إحسان الله أعظم وخيره أكثر وما يتفضل به على العباد أعظم. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يدخل نفسه في باب النذر، وإنما يطيع الله ابتداء شكرا لله على نعمه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، صامه شكرا لله جل وعلا، صامه موسى شكرا لله، فاقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم.
بس أذنك بعض التصالات. علي تفضل.
السلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا هلا يا هلا.
تفضل يا علي. السؤال الأول:
حكم سكوت الإمام بعد قراءته الفاتحة؟
طيب،
لكي قال ما قرأ المأمونين الفاتحة.
السؤال الثاني:
سؤال ثاني في الوضوء، هل يكفي أني أمر الماء على رجلي ولا لازم أفركها بيدي؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث في صلاة الاستسقاء، هل الشماغ أو العقال وهذه المشابه هل يقوم مقام البشت في أحد أو العباءة في أحد الرسول؟
طيب أبشر إن شاء الله اسمع الجواب. حياك الله أبو تركي، تفضل يا أبا تركي.
أيوه
تفضل يا غالي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
وإياك.
في مصلي مأموم في صلاة الجمعة،
نعم،
لما ركع الإمام يبدو أنه غفل أو شيء سجد على طول.
نعم.
ما ركع سجد في الركعة الأولى، سجد.
طيب.
ولما رفع الإمام من الركوع استمر في السجود ولا أجاب الركعة الركوع.
يعني استمر وهو ساجد، ما قام ركع.
ما قام ركع، استمر.
طيب.
وكمل مع الإمام بقية الصلاة، هل يجيب ركعة بعد الصلاة بعد سلم الإمام؟
طيب. عندك سؤال ثاني يا تركي؟
أو يعيد الصلاة أو يصلي ظهر.
عندك سؤال ثاني؟
الله خير.
حياك الله. خالد تفضل. يا خالد.
نعم.
سؤالك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمر.
أي نعم تفضل يا خالد.
مساك الله بالخير ومساك الله بالخير الشيخ سعادة، الله يمتعك بالصحة والعافية.
سلمت الله يبارك فيك. تفضل يا غالي.
وأن يبقيك الأخوة الإسلام المسلمين يا شيخ سعد. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخنا.
السؤال الأول
أجلس على مكتبي وشغل بعض مقاطع القرآن للتلاوة،
نعم،
بحيث أن أجلس على المكتب ساعة ساعتين، فهل هذا يجوز خلافا لي وإذا أقرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا؟
يعني أنت تشغل القرآن وأنت تعمل.
وأنا أعمل على اللابتوب.
طيب السؤال الثاني.
أنا صليت، دخلت أقمت الصلاة وصليت منفردا، ثم لحق بي إما الابن وإما أي شخص آخر، هل أدرك أجر 27 درجة ولا لا؟
طيب.
السؤال الثالث، ما هو الضابط في لقطة البحر؟ يعني بحيث أن شخص وجد في عرض البحر 500 ريال، لا حول أحد ولا ممكن أنها يعني تسلم لأي جهة، ما هو الضابط في لقطة البحر؟ أبشر. يعني بحثت في كتب الفقه ولم أجد جوابا شافيا.
أبشر أبشر تسمع الجواب، شكرا جزيلا. أبو البراء تفضل. يا أبا البراء.
أي نعم.
تفضل يا غالي. سؤالك يا أبا البراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
صلى الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بعلمكم.
آمين.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة لإلقاء السلام عن طريق وسائل التواصل، سواء كانت رسائل نصية أو الواتساب.
نعم.
هل ينطبق عليها السلام المباشر من ناحية الأجر وعدم الرد، يعني الذي ما يرد مثلا؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا كان بين الشخص بين بيته وبين المسجد مجموعة من المقابر، فهل نعم، يعني السلام عليها من ناحية الذهاب والرجوع، يعني من ناحية الأجر؟ يعني
قصدك أنت من ناحية الحكم في الوجوب ولا في الأجر؟
لا لا لا، في الأجر، يعني أنه يعني هو رايح يسلم وهو رجع يسلم يعني.
طيب.
وأحيانا تفوت يعني أو ينسى.
بقي شيء يا أبو البراء؟
أي في سؤال ثالث، هو يعني نقل عن الشيخ سعد جزاه الله خير أنه في سفر صلى الظهر في منزله، ثم لما وصل مطار صلاة العصر عاد الظهر والعصر معا، فما أدري لو توجيه الشيخ هل النقل صحيح، وإذا كان صحيح فما الوجه؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله. فيحان تفضل. يا فيحان.
نعم
تفضل يا غالي.
معك على الخط.
تفضل سؤالك.
سؤالي،
نعم،
ما حكم القروض التمويلية اللي نأخذها عن طريق البنوك؟
أنت قصدك نعم اللي هو التمويل.
نعم التمويل اللي نأخذه عن طريق البنوك مدعوم من وزارة الإسكان.
طيب عندك سؤال آخر؟
ما حكمه، هل هو جائز أم لا؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
عليكم السلام.
الله يحييك يا فيحان.
والله يحفظكم.
يا أهلا وسهلا. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
اهلا وسهلا، سؤالك.
الله يحفظك. والله يا اخوي الله يجزاك خير، اسال عن اذا حدث الامام في الرباعيه بركعتين الاخيره، انا اكون موضعي التشهد الاول، التشهد الاخير عند الامام نفسه. هل اقول التشهد الاخير معه ولا اقول التشهد الاول؟
انت قصدك اللي هو في التشهد الاخير بالنسبه للامام، وانت بالنسبه لك التشهد الاول.
نعم، هل اقول التشهد الاول واصمت ولا اواصل مع الشيخ اقول التشهد الاخير معه يعني طريقه السنن؟
طيب، عندك سؤال اخر؟
السؤال الثاني بالنسبه للمؤذن، اذا كان الى المؤذن هل له يعني يقول الدعاء اللي بعد الاذان ولا السنن، يعني طريقه السنن هل يقولها او ما يقولها؟
طيب، بقي شيء؟
السؤال الثالث الله يحفظك،
فضل.
بالنسبه للمقابر اللي يمر عليها على الطريق،
نعم،
هل يستوجب لنا ان احنا نذكر الدعاء ولا لا، ولا لازم انك تدخل المقبره؟
قصدك يعني انك تمر من السور؟
اي، في طرق يعني نمر نحصل مقابر على اليمين وكذا ولا طيب. على الطريق نفسه
أبشر، هذا
نقول الدعاء ولا لازم ندخل المقبره اذا كنا مثلا؟
ابشر يا غايه، تسمع الجواب باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا على بركه الله باسئله اخواننا الكرام. أخونا علي يسأل عن السكتة التي يسكتها الإمام بين الفاتحة وبين السورة في القراءة الجهرية، هل هي مشروعة وكم مدتها؟
من فضل الله عز وجل الذي نحمده جل وعلا ونشكره على نعمه أن جعلنا من أهل الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والصلاة قد نظمت أحكامها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة بالتفصيل، حتى نقلوا كيف يفعل بأصابعه، كيف يفعل بجوارحه، ومن ذلك ما يتعلق بالسكتات. فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد القراءة. كلمة بعد القراءة هذه تفاوتت أنظار العلماء فيها، فمنهم من قال المراد بها بعد قراءة الفاتحة، ومنهم من قال بعد تمام القراءة، قراءة السورة الأخرى. ووقع الاختلاف بين الفقهاء بسبب هذه اللفظة ما تفسيرها، والذي يظهر أن المراد بها بعد قراءة الفاتحة. ومن ثم فإن الأظهر من قوله أهل العلم أنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة.
نعم. هل لها مدة معينة؟
يعني بما يغلب على ظنه أن المأموم يقرأ الفاتحة.
نعم. السؤال الثاني بالنسبة لغسل القدم أثناء الوضوء، هل يلزم فرك القدم أم مجرد مرار الماء عليها؟
الذي ورد في النصوص غسل الوجه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومفهوم الغسل إمرار الماء على العضو، فهذا هو الواجب. إذا وضع ذلك بيده وحرك اليد فهذا زائد عن معنى الغسل، لكنه يدخل في معنى. إذن عندنا شيء واجب وهو إمرار الماء على الوجه، وعندنا شيء مكمل ومتمم بجعل ذلك باليدين بحيث يوصل أو يتحقق من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الوجه ويحرك أجزاء الوجه بذلك الماء.
السؤال الثالث في ما يتعلق بصلاة الاستسقاء أثناء تطبيق السنة لقلب الرداء، إذا إنسان ما لبس بشت فهل يقلب مثلا الشماغ أو يقلب مثلا العقال أو غير ذلك؟
الذي ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، والأصل في لفظة الرداء أنه ما يجعل على الظهر وعلى سائر البدن. ووقع اختلاف بين الفقهاء فيما يكون على الرأس، هل يدخل في مسمى الرداء؟ فإن كان ما على الرأس متصلا بما على البدن فإنه يدخل في مسمى الرداء، كما في الطيلسان ونحوه. وأما إذا كان مستقلا بالرأس ولا يكون على الظهر فإن جماهير أهل العلم يقولون لا يدخل في مسمى الرداء. يبقى عندنا الغترة هذه، هل تدخل في مسمى الرداء لما كانت على الظهر وكانت تغطي أعلى الظهر؟ الذي يظهر أنها تلحق بالرداء في مشروعية قلبها. وأما ما كان مغطيا للرأس دون أن يغطي شيئا من الظهر فإنه لا يشرع قلبه على الأظهر من أقوال أهل العلم.
أبو تركي سأل عن شخص صلى الجمعة مع الإمام ولما ركع الإمام هو سهى وسجد، لكنه لما يعني عرف أنه مخطئ لم يقم ويركع وإنما أكمل مع الإمام، بمعنى لما سجد الإمام أكمل مع الصلاة وانتهت الصلاة ولم يركع، ففي هذه الحالة ما الحكم؟
هو الآن ترك عددا من أركان الصلاة، ترك الركوع وترك الرفع من الركوع، وهذه أركان من أركان الصلاة، ومن ثم فإن تذكر قريبا قبل أن يرفع الإمام من الركوع قام فتابع الإمام. وأما إذا كان الإمام قد تجاوز هذه الأركان ووصل معه إلى حالة السجود فإذا سلم الإمام شرع لهذا المأموم أن يأتي بركعة بدل الركعة التي سقطت منها هذه الأركان. وهكذا لو سلم الإمام قريبا ولا زال يذكر هذا والوقت ليس بعيدا فإنه يأتي بركعة. أما إذا تطاول الوقت فإنه يلزمه الإتيان بصلاة الظهر كاملة لأنه لم يؤدي صلاة الجمعة تامة، ومن ثم وجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر، فإن من فاتته صلاة الجمعة وجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر.
إذا صلى شخص منفردا ثم لحق به شخص آخر مثل ابنه وغير ذلك يصلي معه، هل هنا يدركون ثواب الجماعة؟
نعم، نرجو إن شاء الله أنهم يدركون أجر الجماعة بذلك، خصوصا إذا كان لهم عذر في ترك الجماعة. ورد هناك حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، وهناك يعني بحث حديثي فيما يتعلق بتصحيح هذا الخبر وتضعيفه، ولكن مع مفهوم النصوص وما تدل عليه يدل على أن الجماعة تحصل بذلك. ولكن هناك واجب آخر على الناس أن يميزوه وأن يعرفوا أنه مما يلزم الرجل الإتيان به، ألا وهو الصلاة في المسجد، فقد جاءت النصوص بالأمر بذلك وجعلته شاهدا من شواهد الإيمان، كما في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، وكما في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاءت النصوص بالأمر بأداء الصلاة في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا فإن بيت الله مقر الصلاة أقيم لذكر الله جل وعلا، فعلى العبد أن يتقي الله بإجابة دعوة الحق عندما يدعوه بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا حق له في أن يتهاون بذلك. نعم.
خالد أيضا سأل يقول أحيانا هو جالس على مكتبه ويعمل يشغل القرآن أثناء عمله، ففي هذه الحالة هل نقول أنه يجب عليه أن ينصت القرآن ولا ينشغل بعمل، أم أنه يجوز له أن يفعل ذلك؟
نعم، الأظهر أنه يجوز له أن يفعل ذلك ولا حرج عليه فيه، وإنه يتخلل إلى سمعه آيات من القرآن فتوقر في قلبه، لأنه لا ينشغل الوقت أو لا ينشغل الإنسان بجميع وقته فيما يتعلق بعمله، وبالتالي يتحين منه فرص يستمع فيها لهذه الآيات فتؤثر على قلبه بإذن الله جل وعلا، ومن ثم لا حرج عليه في ذلك. وهكذا مثلا المرأة في مطبخها، هكذا أيضا من يشتغل بقيادة السيارة، فإنه يتحين منه فرص يستمع بها لهذه الآيات فتوقر في قلبه بإذن الله جل وعلا، فيكون لها من التأثير ومن الأجر في استماع القرآن. واستماع القرآن من أسباب رحمة الله جل وعلا كما في هذه الآية.
إذا ما معنى قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟
نعم، الاستماع والإنصات بمعنى أن الإنسان لا يتكلم حال قراءة القرآن بما يضاد هذه القراءة. وأكثر أهل العلم يرون أن هذه الآية نزلت في الصلاة وأن أحكامها متعلقة بالاستماع للإمام أثناء قراءة الصلاة.
سؤال الثالث عن أحكام لقطة البحر.
اللقطة على أربعة أنواع. هناك مال تركه صاحبه يحق لأي أحد أن يأخذه، وهناك لقطة لا تتعلق بها همة أوساط الناس ولا يعرف من مالكها فيجوز التقاطها كالشيء اليسير والقليل، وهناك لقطة ما يمتنع عن صغار السباع، فمثل هذا لا تجوز لقطته ولا يجوز لأحد أن يأخذه، وهناك لقطة لا تمتنع عن صغار السباع ولا وتتعلق بها همة الناس، فهذه هي التي يجب تعريفها. هناك أيضا أموال معروف أصحابها فهذه لا تلتقط ويجب ردها لأصحابها. وما ذكر عن لقطة البحر، العلماء لا يفرقون بين لقطة البر ولقطة البحر، وتعريفها يكون في أقرب الأماكن لها. هناك قول فقهي يفرق ويقول بأن لقطة البحر لها أحكامها، ويستدلون عليه بما ورد أن رجلا أدان رجلا آخر مالا ووعده أن يرد ذلك المال أو يرد قيمة ما اشترى منه بعد مدة معينة، فكان الآخر في جزيرة أخرى، فلما حل وقت الموعد لم يجد سفينة تنقله للجزيرة الأخرى التي فيها صاحب الدين، فأخذ ماله ووضع نجرة خشبة فوضع ماله فيه ووضع معه خطابا وقال اللهم إني أردت الوفاء فأوصلها لصاحبها، ووضعها في البحر. كان صاحب المال وصاحب الدين ينتظر المدين من أجل أن يسدد له دينه، فيخرج للبحر في انتظار المدين، فوجد تلك الخشبة فأخذها وذهب بها إلى أهل بيته من أجل أن يضع النار عليها، فقام بنجرها فوجد فيها المال ووجد فيها الخطاب الذي كتبه المدين. ثم إن المدين وجد سفينة بعد ذلك فركب السفينة وأحضر مالا آخر وسلمه للدائن، فقال الدائن قد أوصل الله أمانتك وأبرأ ذمتك، وأخبره بأنه قد أخذ خشبته التي وضع فيها المال. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم للتفريق في مسألة لقطة البحر، فقالوا هذا لقطة بحر وأخذها الرجل وأقره النبي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر، والآخرون يقولون لا، هذه خشبة ليس لها مالك ومثلها من امتلاك المباحات. فيعني الأخ العزيز لما ذكر أنه قد بحث عن هذه المسألة فلم يجد البحث فيها في كتب أهل العلم، فنرشده إلى هذا الموطن من كتب أهل العلم في كتاب اللقطة من صحيح الإمام البخاري شاهد الشروح التي وجدت على هذا الحديث، فإنه سيجد البحث هناك.
أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. أحد الأخوات تقول عندها ذهب من 25 سنة لبسته سنة واحدة فقط، فهنا هل نقول أنه يجب عليها الزكاة أم لا؟
نعم، بالنسبة للحلي الذي تستخدمه المرأة لللبس سواء كان من الذهب أو من الفضة، جماهير أهل العلم لا يرون وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعند الإمام أبي حنيفة أن الزكاة واجبة فيه. و الناظر في الأدلة يجد أن النصوص قد أوجبت الزكاة في الذهب بعمومها، كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ووجدوا من النصوص في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على زكاة الحلي بخصوصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها سوار من ذهب فقال هل تؤدين زكاة هذا، في حديث يقوي بعضها بعضا. وقالوا بأن الأحاديث التي تذكر بعدم إيجاب الزكاة في الحلي ضعيفة، في إسنادها عافية بن أيوب وفلان، وبالتالي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الاستدلال بأقوال الصحابة في هذه المسألة لوجود الاختلاف فيما بينهم في هذه المسألة. ولذا فإن ظواهر النصوص بعمومها تدل على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، حتى يشمل ذلك ما يتعلق بحلي المرأة. ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم إيجاب الزكاة في الحلي. لكن هي تقول أنا لخمسة وعشرون سنة لم أخرج زكاة هذا الحلي، وقد تكون استندت في ذلك إلى فتوى من أهل العلم في هذه المسألة، فإن كان الأمر كذلك واستندت إلى فتوى فقيه فإنه لا يلزمها إخراج الزكاة عما مضى. ثم بعد ذلك إذا علمت بوجود الخلاف ترجح بين أقوال الفقهاء بحسب ما ترى أنه أقرب لها إلى شرع الله عز وجل، بالمقارنة بين أقوال المفتين الذين يفتون بوجوب الزكاة والذين يقولون بعدم وجوبها.
السلام عليكم. سؤال آخر، يقول أحد الأشخاص يقول أنه وجد 100 ريال في مواقف سيارات في مجمع تجاري كبير وكان مزدحم جدا، يقول أنه خاف يعطيها لأحد ثم يتصرف فيها، فأخذ هذا المال على أساس أنه سيتصدق بها عن صاحبها، فهل ما فعله بها صحيح أم لا؟
ليس صحيحا. يعني 100 ريال قد تختلف فيها وجهات النظر، هل هي مما تتعلق به أوساط همة، مما تعلق به همة أوساط الناس، ومن ثم تختلف من بلد إلى آخر، فإن 100 ريال في بعض البلدان لها قيمتها ومنزلتها، وفي بعضها ليس الأمر كذلك. لو وجد الإنسان 100 ريال ما راح يتعب ويكلف نفسه عناء البحث عن هذه 100 ريال، ولذلك فهذا يختلف باختلاف أعراف الناس من بلد إلى آخر. فإن كانت مما يتعلق أو مما لا يتعلق به همة أوساط الناس فله حق امتلاكها وله حق الصدقة بها، وإن كانت مما يتعلق به همة أوساط الناس فلا بد أن يعرفها، وتعريفها بالتوضيح للآخرين أن هناك مال مفقود وبالتالي من وجده يتصل على الهاتف الفلاني. وبالتالي في مثل هذه الحالة الذي نوصي به أن لا يأخذ هذه 100 ريال، يتركها في مكانها لعل صاحبها أن يرجع إليها، لأن الأولى أنت تريد إبراء ذمتك، تريد إبراء ذمتك، فإبقاؤك لهذا المال وعدم أخذك له تبرأ به ذمتك ولا يلحقك به شيء من الحراج.
أستاذن معاليكم في فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أبو البراء سأل عن إلقاء السلام عن طريق التطبيقات أو البرامج أو وسائل التواصل، هل له نفس الإحكام إلقاء السلام على بشكل مباشر؟
الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد، وبعد، فإن الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن هنا فإن من حي بتحية السلام وجب عليه أن يرد تلك التحية. فإذا كانت التحية بواسطة وسائل التواصل أو بواسطة الرسائل فإن الواجب ردها باللفظ، ردها باللفظ أو ردها بالكتابة، فمتى حصل أحد منهما فإن ذلك يجزئ. ولذلك لو قدر أنه ألقى له التحية السلام عليكم فإن الرد قد يكون باللفظ فيقول عليكم السلام، وقد يكون بالكتابة، فإذا وجد أحدهما أجزأ وعد من سلم عليه ممتثلا للأمر برد السلام.
السؤال الثاني، لدينا سؤالان متشابهان، سؤال أخينا بالبراء وكذلك الأخ علي حول المرور بالمقابر. الأخ أبو البراء يقول أنه إذا أثناء ذهبه للمسجد يمر على مقابر، ف فهل يشرع له في حقه أنه كلما ذهب ورجع يسلم عليها، وكذلك هل يؤجر على ذلك أم لا؟
نعم، إذا مر الإنسان بالمقبرة وكان يشاهد القبور فإنه يستحب له إلقاء السلام على من فيها والدعاء لهم كما ورد في الحديث إذا مررتم، فهذا يشمل من مر بالمقبرة ولو لم يدخل فيها،
حتى وإن كان متكرر هذا الموضوع،
حتى ولو كان متكررا عد أن هناك شخصا جالس في الطريق، فإنك كلما مررت عليه يشرع لك أن تسلم عليه، فتكرار السلام على المقبرة وعلى الموتى هذا أمر مشروع، كما لو مر على أحياء جالسين شرع له أن يكرر السلام معهم كلما مر عليهم.
والأخ علي في سؤاله هل مقصود المرور بجانب السور أم لا بد يكون في دخول هذه المقبرة؟
كما تقدم لا يلزم في كون الشخص مارا على القبور أن يكون داخلا للمقبرة، فإذا مر بجوار المقبرة وكانت القبور بحيث يشاهدها فإنه يستحب له أن يلقي السلام، لكن إذا كانت المقبرة مسورة بسور طويل فحينئذ هو لم يمر بالقبور بينه وبينها هذا السور، أما إذا كان السور قصيرا أو لا يوجد سور أو كان أعلى السور مما يتمكن به الإنسان من رؤية القبور كما لو كان شبك حديدي ونحو ذلك، فإنه يستحب له أن يسلم على القبور كلما مر بها.
المرأة إذا مرت من القبر أيضا تسلم؟
والله زيارة المرأة للقبور والمقابر قد ورد النهي عنها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور كما ورد ذلك في السنن، ولذلك الوصية للمرأة ألا تسلم على المقابر
حتى وكان مثلا من جانب السور
ولو كانت بجوار السور.
نأخذ بعض اتصالات. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير. سؤال عليك. إذا كنا في السيارة ماشي في السيارة،
نعم،
الأفضل أنك تقرأ يعني تسبح تستغفر أو تسمع القرآن مثلا.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
يا مرحبا حياك الله. أيضا عندنا عبد الله تفضل.
السلام
عليكم. السلام تفضل يا غالي. يا عبد الله قطع اتصال مع عبد الله. حمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور. يا هلا وسهلا.
أبد سؤالي يا قرانا في سير الصالحين يخفون أعمالهم الصالحة الصيام.
نعم.
قيام الليل والأفضل واحد أنه يخفي صيامه قيام حتى عن عياله البيت.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا 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 الله يجزاك خير.
الله يحييك يا هلا وسهلا. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول،
شخص نسي التشهد الأول في صلاة الظهر نسي التشهد الأول في صلاة الظهر،
نعم،
ولم يتذكر إلا قبيل العصر، فهل يعيد الصلاة أو لا؟
طيب السؤال الثاني،
بعض المصلين يعني هذا المأموم بعضهم يبدأ بالسلام قبل أن يكمل الإمام التسليمة الثانية، فما الحكم فيه؟
قصدك يعني إذا سلم الإمام التسليمة الأولى مباشرة يسلم؟
نعم.
طيب
السؤال الأخير، حكم حمل المصحف في الصلاة سواء فريضة أو نافلة؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. محمد تفضل. يا محمد.
نعم
تفضل يا غالي.
باقي السؤال هذا برنامج باقي يسألوا.
عندك سؤال يا محمد؟
اي ابغى اسأل الشيخ.
تفضل تفضل.
الو
تفضل يا محمد انت على الهواء الان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
اسعد الله مساكم يا شيخ.
ومساك يا غالي. تفضل سؤالك.
حياك الله يا شيخ سعد.
الله يبارك فيك ويستر عليك.
ان شاء الله ويجزاكم الجنة ان شاء الله. آمين. من يسمع ومن يقدم ان شاء الله كلكم.
امين.
بغيت اسأل يا شيخ هذا الحين بالنسبة للوتر، إذا كان هل يقدر الواحد يجمع في الثلاث ركعات مع بعض في التسليمة واحدة؟ الله يجزاكم الجنة.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا عندي شكرا. سلام
الله يحييك يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو البراء سأل أيضا أو أنه روي عنكم أو نقل عنكم مع الشيخ أنكم صليت الظهر في البيت فلما ذهبتم إلى المطار أعدتوها وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهل هذا صحيح أم لا؟
إذا أراد الإنسان السفر بالطائرة فإنه يصعب عليه أن يؤدي الصلاة تامة في الطائرة، قد لا يجد المكان المناسب، قد إن تمكن من القيام لم يتمكن من الركوع، وإن تمكن من الركوع لم يتمكن من السجود، وإن تمكن صلاها بحيث يضايق الناس ونحو ذلك. والجمع بين الصلاتين لا يشرع للإنسان إلا لسبب، وحينئذ إذا صلى الإنسان في بلده الذي هو مستقر فيه ومقيم فيه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ثم بعد ذلك ذهب إلى المطار وسيركب الطائرة قبل حلول وقت العصر، فمن ثم إما أن يقال تصلي في الطائرة والصلاة في الطائرة كما تقدم فيها شيء من الصعوبة وقد لا يتمكن من إدراك جميع أركان الصلاة، وبالتالي فإنه لا بأس أن يعيد الإنسان الصلاة التي صلاها ما دام الوقت لا زال موجودا ثم يجمع إليها الصلاة الأخرى، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أن يصلي صلاة العصر قبل أن يدخل وقتها إلا في حالة جمع التقديم. وجاء في الشريعة في مواطن جواز إعادة الصلاة لسبب من الأسباب، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في منى فلما سلم وجد رجلين خلف القوم لم يصليا فاستدعاهما فأتي بهما وأقدامهما ترجف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على هونكما إنما أنا ابن أنثى، ثم سألهما لما لم تصليا مع القوم فقالوا إن قد صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم وأتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وبالتالي إعادة صلاة الظهر من أجل سبب من الأسباب ومنها التمكن من جمع العصر معها ليسلم الإنسان من أداء العصر بدون جميع أركانها، هذا من الأمور المشروعة التي يشهد لها هذه النصوص.
علي يقول إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ثم جلس الإمام التشهد الأخير بالنسبة له، هو بالنسبة لعلي التشهد الأول، فهنا هل نقول إنه يقرأ التشهد الأول فقط ثم يسكت ولا يواصل لقراءة التشهد كاملا؟
يعني بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ولو قدر أن الإمام أيضا تأخر فإنه يشرع له أن يدعو الله جل وعلا بالأدعية التي تقال قبل السلام، وذلك لأنه يتابع الإمام وبالتالي يأخذ حكمه في ذلك.
المؤذن هل يشرع له أن يقول الدعاء المعروف بعد الأذان؟ لأن الحديث الوارد هو في متابعة المؤذن.
نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى أن يقول القائل بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام الذي وعدته. فهذا الحديث الذي ورد في الصحيح لم يفرق بين مؤذن وبين غيره، ولذا فالأظهر أنه حتى المؤذن يقوله وأنه يستحب له ذلك، ولكن لا يقوله على صيغة رفعه للصوت كما هو في الأذان، وإنما يقوله بينه وبين نفسه لأن هذا الذكر ليس من الأذان.
عبد الله يقول أثناء قيادة السيارة هل الأفضل أن يسبح الإنسان ويذكر الله أو يقرأ القرآن أو يستمع القرآن؟
هذا يتفاوت بتفاوت الناس، فإن الناس ليسوا على شأن واحد، هناك من إذا استمع القرآن كان قلبه حاضرا وتفكر في المعاني وتدبر الآيات وأثر ذلك في نفسه وبالتالي نقول له استماع القرآن هنا أولى، وهناك من إذا قاد السيارة واشتغل صوت القرآن معه ذهب ذهنه في كل واد ولم يتأمل الآيات التي تقرأ ولم يحضر قلبه، فحينئذ نقول له بأن ذكرك بالتسبيح والتهليل أولى لأنك بذلك تستحضر القلب حين ذكرك بهذه الألفاظ.
حمود يسأل يقول هل الأفضل للإنسان في بيته أن يخفي عمله الصالح مثل قيام الليل والصيام عن أولاده وأهل بيته، أم يخبرهم بذلك من أجل أن يقتدوا به؟
الأصل استحباب إخفاء الأعمال الصالحة غير الشعائر الظاهرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التقي المؤمن التقي الخفي، وجاء أيضا في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدل هذا على أن الأفضل أن يخفي الإنسان عمله في غير الشعائر الظاهرة. ومثل هذا أيضا ما ورد في النصوص في الدعاء من الترغيب أن يكون الدعاء خفية بحيث لا ينتبه له أحد من الناس، فالأفضل إخفاء الأعمال غير الشعائر الظاهرة، إلا إذا كان هناك ثمرة وفائدة كما لو رغب أن يقتدى به، فحينئذ يقال أظهر العمل من أجل أن يقتدى بك. ومن الأمور الشنيعة أن يظهر الإنسان عمله ليثنى عليه أو يمدح بسبب ذلك العمل، فهذا نوع من أنواع الرياء يبطل الأجر والثواب.
أبو عبد الله سأل يقول هو صلى الظهر ونسي التشهد الأول، ما تذكر إلا قبيل العصر، فما الحكم في هذه الحالة؟
التشهد الأول على الصحيح من قول أهل العلم من الواجبات وليس من الأركان، وبالتالي فإن من تركه نسيانا حتى فات محله فإنه لا يؤثر على صلاته ولا يبطلها، فإن تذكر في أثناء الصلاة شرع له أن يسجد سجود السهو، وأما إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه حينئذ تجزئه الصلاة ولا يشرع له الإتيان بسجود السهو. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول فنبهه أصحابه فسجد للسهو، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك التشهد الأول فاستتم قائما فليتم صلاته، فلم يبطل الصلاة ولم يأمره بالعود من أجل الإتيان بالتشهد الأول، فدل هذا على أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، وأن من تركه نسيانا فإنه يعوضه بسجود السهو إن تذكر في أثناء الصلاة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة فإنه لا يلزمه شيء.
السؤال الثاني يقول بعض المصلين بمجرد ما يسلم الإمام السلام تسليمه الأولى فإنه يسلم معه، فهل هذا يؤثر في صلاته أم لا؟
من فعل ذلك فإن صلاته صحيحة لكنه ترك الأفضل والأولى، فإن النصوص دلت على وجوب التسليم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويقول خذوا عني أو صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ثم فإن الأظهر أن التسليمة الثانية واجبة، الأظهر من قول أهل العلم أن التسليمة الثانية واجبة، ومن ثم ينتظر المأموم الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا سلم فسلموا، فظاهره أن التسليم تسليم المأموم بعد سلام الإمام، لكن لو أتى بتسليمه الأول بعد تسليم الإمام الأول ثم انتظر حتى يفرغ الإمام من التسليم الثاني فيأتي بالتسليم الثاني فإن ذلك لا حرج فيه وهو فعل جائز لكنه خلاف الأولى.
شاكر مقدم معالي الشيخ،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر أخوة الذين تواصلوا معنا جزاهم الله خيرا وأعقبهم الله العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل الله جل وعلا لأخوة الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من فنيين ومخرج التوفيق لكل خير، وهكذا مترجم لغة الإشارة جزاه الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لأحوالهم واستقامة لأمورهم ودرا في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى، وأسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نعتذر من أخينا أبي عبد الله بقي له سؤال، وكذلك محمد يعني ضاق الوقت عن إجابة أسئلتهم، لعلنا نجيب عنها في حلقات قادمة. نشكر كذلك زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة على لغة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب.